الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، الدرس السابع من الواجبات المتحتمات، وهو تتمة لشروط لا إله إلا الله. وقد أخذنا من الشروط كما تقدم معنا العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة. قال: ودليل الانقياد ما دل عليه قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أنيبوا أي ارجعوا إلى ربكم خالقكم ومالككم ورازقكم، وأسلموا له، استسلموا له بالتوحيد من قبل أن يأتيكم العذاب. الخزي في الدنيا والقتل والعذاب في الآخرة. ثم لا تنصرون، لا يكون لكم ناصر. والشاهد من الآية قوله: وأسلموا له، وهو تمام الانقياد لله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي انقادوا لأمر الله ظاهرا وباطنا. وقوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن، يعني لا أحسن في الاستقامة والدين ممن أسلم، ممن انقاد لله عز وجل وهو محسن، حال كونه قد أحسن في قوله وفعله واعتقاده، فهو منقاد ظاهرا وباطنا. وقوله: من يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يستسلم لله وينقاد له وهو محسن في قيله وفعله اعتقاده فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي لا إله إلا الله، أي بلا إله إلا الله. لأن كلمة لا إله إلا الله لها عدة معاني، هي كلمة الإخلاص والعروة الوثقى وكلمة التقوى والمثل الأعلى وكلمة التوحيد والكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه لعلهم يرجعون. أي بلا إله إلا الله. ومما يدل على هذا المعنى أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه رأى في المنام أنه ظل مستمسكا بعروة حتى قام، عروة في السماء، ففسرت له بموته على الإسلام وبموته على لا إله إلا الله. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم الله عز وجل بنفسه المقدسة أنه لا يتم إيمان عبد حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شأنه فيما شجر بينهم. وتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم يكون بتحكيم سنته بعد أن قبضه الله عز وجل فيما شجر بينهم. وهذا عام، ليس فقط فيما يختلفون فيه في الأموال، لا، بل فيما شجر بينهم في الاعتقادات، في المسائل العلمية، في المسائل العملية، وكذلك في شؤون المسائل الدنيوية. فلا بد من التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على تمام الانقياد. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، تنشرح صدورهم بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستسلمون لله عز وجل ظاهرا وباطنا. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا حديث من طريق نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، وهو ضعيف، وهو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. لا يؤمن أحدكم، أي لا يتم إيمان عبد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ضعيف ومعناه صحيح. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله فلا تذكرون. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، لأن اتباع الهوى يمنع من الانقياد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو تمام الانقياد وغايته، أن يكون هواك تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحب ما أحب وتبغض ما أبغض. قال: ودليل القبول قول الله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا أبانا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إن بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. يعني القبول ضده الرد، وهؤلاء الكفار ردوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بما كان عليه آباؤهم. يقول الله عز وجل: وكذلك ما أرسلنا من قبلك، أي كما كذب هؤلاء الذين بعثت فيهم، ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير، في أمة أو في جماعة من نذير من رسول، إلا قال مترفوها. قال المستكبرون الذين نفروا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: إن وجدنا آبانا على أمة، إن وجدنا آبانا على ملة وطريقة، وإن على آثارهم مقتدون، أي مقلدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ يقول: لو جئتكم بدين أهدى من دين آبائكم، لأن دين الآباء كان فيه الشرك والتنديد، ودين النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن ذلك. قالوا: إن بما أرسلتم به كافرون. أبوا إلا الرد وعدم القبول حتى مع وجود الدلائل الظاهرة. قالوا: إن ما أرسلتم به كافرون، سواء جئتم بأهدى أو جئتم بما هو دون. وهذا أعظم المعارضة لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وصاحبه يسمى بالمكابر، هذا صاحبه يسمى بالمكابر، لا ينجع معه علاج، لأنك كلما أتيته بحجة جاءك بردها، لا يريد القبول أصلا. بينما الذي يبحث عن القبول إذا جئت له بحجة قال: ما شاء الله، جزاك الله خير. لكن هذا تأتيه بحجة حتى وإن لم يردها لك في المجلس يذهب ويبحث عن أسباب لردها. وأي واحد يريد هذا سيجد، ربما يجره الشيطان إلى التشكك في القرآن، أو إلى التشكك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو إلى الشك فيما أجمع عليه الصحابة رضي الله عليهم، إلى غير ذلك. مداخل الشيطان كثيرة. فانتقمنا منهم، أي بسبب كفرهم وبغيهم وكبرهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، أي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يعني لم يقع منهم القبول لما أنزل الله عز وجل، وإنما الرد. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيقع منهم الكبر والعناد. وهذا دليل على أنهم عرفوا لا إله إلا الله. لو أنهم ما فقهوا معنى لا إله إلا الله ومعنى التوحيد للزم أن يفقهوا، لكن هم عرفوا، وإنما منعهم من قولها الكبر. يعني رأوا أن قول لا إله إلا الله يلزم منه نفي الألوهية عما سوى الله، وهم معهم هبل واللات والعزى ومنا، يعني عاشوا عليها وماتوا عليها، كيف الآن يتركوها؟ فاستكبروا عن قول الحق، عن قبوله. وهذا هو كفر إبليس. إبليس كفر بالكبر. ليس معنى أن إبليس كان جاهل بالإسلام، كان جاهل بالتوحيد. كيف جاهل بالتوحيد جاهل بالإسلام وهو قد عبد الله عز وجل حتى كان في الجنة؟ وإنما منعه الكبر والعناد والبغي. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهكذا كثير من الكفار يمنعهم الكبر عن التواضع لله بالتوحيد، التواضع للنبي صلى الله عليه وسلم بالانقياد لسنته. بعضهم قال كيف أتبع غلام عبد المطلب، يعني متكبر يرى أن ابن عبد المطلب رضي الله عليه الصلاة والسلام لا يستحق المتابعة والانقياد. وبعضهم منعه الكبر، كيف أكون أنا وبلال وصهيب وعمار في مرتبة واحدة وهم عبيدنا؟ وبعضهم منعه الكبر كذلك، كيف يكون مع الأسود أو يكون مع الأحمر أو يكون مع الفقير؟ فالكبر له مداخل على الناس. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أي من قولهم أن نترك آلهتنا لشاعر مجنون. محمد صلى الله عليه وسلم سموه شاعر وكاهن وساحر ومجنون. قال الله عز وجل كذلك ما أتى الذين قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فهذه دعواهم في رد الحق، أن من جاء بالحق عندهم مجنون وساحر وكاهن وشاعر. المهم تخبطوا في التهم التي يرمون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخبط، ما اتفقوا على تهمة. لأنهم قالوا شاعر ما استقامت، جاء الشعراء وسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأوا شعرا، قالوا كاهن ما استقامت وجدوا أن الرجل بعيد عن الكهانة، قالوا ساحر ما استقامت وجدوا أن الرجل بعيد عن السحر، زعموا أنه تلقى العلم من غيره وجدوا أن الرجل كان أميا، قالوا أساطير الأولين اكتتبها، كيف يكتب ما وهو ما يكتب؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ولو كان الأمر إلى الكتاب لكان الذي اتهموه بأنه علم النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول. ما سيذهب مولى الحضرمي أو يذهب ورقة بن نوفل إلى تعليم محمد صلى الله عليه وسلم شيئا ثم محمد يدعي النبوة وهم يدعونها؟ لا، كان سيقولون نحن أحق بك يا محمد، لا سيما في باب المراتب العالية كل إنسان يحبها. لكن علم أنهم كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في قولهم بأنه كتب أساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها بل هي تتلى عليه بكرة وأصيلا. اضطربوا، تارة كتبها تارة تتلى عليه، تارة كتبها لها ابن الحضرمي، تارة شاعر، تارة كاهن، تارة ساحر، تارة كذاب، ولا يستقيم. إذا قيل لهم قال لهم أتتهموني بالكذب، قالوا ما جربنا عليك كذبا. هو نفسه يخاطبهم، أتتهموني بالكذب، هل علمتم علي كذبا؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. حتى أنه قال لهم أرأيتم لو قلت لكم بأن خيلا في سفح هذا الولد، في سفح هذا الجبل، أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قالوا تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا كما قال أبو لهب. فما استقامت لهم ذهب أنيس أخو أبي ذر رضي الله عنه يتخبر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال له أبو ذر كيف رأيت الرجل؟ قال والله أنا من أشعر الناس ورأيت أن كلامه لا يستقيم مع الشعر ولا يستقيم مع السحر. وذكر أنه ليس بكذاب. المهم من صفاته علم أنه كان صادق، لكن مع ذلك اضطربوا في اتهامه ونبذه، وما ضره ذلك. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها جادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أو طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، فذلك مثل من نفقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الحديث متفق عليه، وساقه المصنف لبيان وجوب القبول والانقياد لوحي الله وشرعه، وإلا كان الإنسان غير منتفع بما تقدم. قوله أبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري. قوله مثل ما بعثني الله به من العدى والعلم، أي القرآن والسنة، كمثل الغيث الكثير، وذلك لأن الغيث يحيي الأرض بعد موتها، والعلم تحيا به القلوب القاسية، وكذلك يذهب به الجهل الذي يسبب جذب القلوب. أصاب أرضا، يعني كما أن الغيث إذا نزل على الأرض تنوعت الأراضي التي ينزل عليها، كذلك العلم والإيمان إذا نزل تنوعت القلوب التي ينزل عليها، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. وهذا مثل القلب الطيب المؤمن المنقاد الموحد، فإنه إذا جاءه العلم أخذ به وعمل به وجره ذلك إلى محاسن الأخلاق ومكارمها. وكان منها أجادب، أرض أجادب، يعني تمسك الماء ينتفع به الناس ولكنها لا تنتفع هي. وكذلك بعض الناس قد يطلب العلم ويتلقى العلم فينفع غيره ولا ينتفع هو، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى. إنما هي قيعان، أرض قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله، من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به. فالذي فقها في دين الله كالأرض الطيبة وعمل بها، والذي فقها في دين الله ولم يعمل بها كمثل الأرض الأجادب، والذي لم يفقه دين الله ولم يعمل به كمثل الأرض القيعان، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والشاهد قوله ولم يقبل هدى الله ولم ينقد له. بقي شرط ثامن يذكره أهل العلم لم يذكره المصنف في هذا الموطن، وهو الكفر بالطاغوت. ودليله قول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم فصام لها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. بهذا علم أنه لا يكفي الإيمان بالله عز وجل إلا مع الكفر بالطاغوت، وإلا فاليهود والنصارى في الجملة يؤمنون بالله لكنهم لم يكفروا بالطاغوت. وكذلك كفار قريش يؤمنون بالله في ربوبيته لكن لم يكفروا بالطاغوت، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. إذن لابد من الانقياد لله عز وجل ظاهرا وباطنا، ولابد من الكفر والطاغوت، ويسميها العلماء التخلية قبل التحلية، يعني أن قبل أن تأتي بالإيمان لابد أن يخلو قلبك من حب غير الله عز وجل ومن التعبد لغير الله عز وجل، فلابد من الكفر بالطاغوت حتى يتم الإيمان بالله عز وجل. فهذه ثمانية شروط ذكرها أهل العلم في هذا الموطن لبيان عظيم شأن هذه الكلمة. إلا أنه لا يلزم أن كل واحد يحفظ هذه الشروط، هذا أمر قد لا يتأتى وقد لا يستطاع. الآن تأتي إلى عامي في صحراء أو رجل في عمله وتقول له ما هي شروط لا إله إلا الله، إذا لم يعرف هذه الشروط تقول له إذن أنت كافر ما علمت معنى لا إله إلا الله. لا، معنى هذه الشروط أن المؤمن يتعبد بها، أن المؤمن ينقاد لها بغض النظر عرفها مذكورة بترتيبها بأدلتها ولم يعرفها، لكن كونه يحب لا إله إلا الله، يحب هذه الكلمة ويخلص في التعبد لله عز وجل وينقاد لله عز وجل، وكذلك قد كفر بالطاغوت وصدق بما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك مما هو مذكور، هذا محقق لشروط لا إله إلا الله. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.